السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. موعدنا في هذه الليلة هو شرح الحديث 26 من أحاديث كتاب 40 النووية للإمام النووي رحمه الله. قال الإمام النووي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه الإمام البخاري ومسلم. هذا الحديث أيها الإخوة فيه الحث على الصدقة بشقيها، الشق المالي والشق المعنوي. والصدقة ليست محصورة في المال فقط، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنواعا من الصدقة، فينبغي للمؤمن أن يجتهد في أن يتصدق كل يوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر نعمة عظيمة على العباد وعلى الناس، وهي الأعضاء والعظام التي والمفاصل التي عددها 360 مفصل، وذكر أنها تستوجب الصدقة. فقال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة. فالعدل مطلوب سواء كان على جهة الحكم والقضاء أو على جهة الإصلاح بين الناس. والله سبحانه وتعالى قال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. والقيام بالإصلاح بين الناس قربة يتقرب بها المؤمن لله سبحانه وتعالى، وبضده الإفساد بين الناس وخاصة الأزواج، معصية وظلم. والإصلاح بين العباد مطلوب. بل انظروا أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى عندما ذكر طائفتين من المؤمنين يقتتلون، ماذا قال الله عز وجل؟ قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قول سبحانه: فأصلحوا بينهما بالعدل. وبعد ذلك يأتي الأمر العجيب وهو قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فلم ينفي الله عنهم عز وجل مسمى الأخوة في الله وهم يقتتلون، فكيف بغيرهم؟ إذن العدل مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعدل بين الاثنين صدقة. فينبغي للمؤمن أن يكون عادلا في أحكامه وفي كلامه عن الناس وفي غير ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. فالإعانة للآخرين مطلوبة، الإعانة للآخرين في أعمالهم وفي غيرها مطلوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه الإمام مسلم. وهذا يدل على عظم أجر من يكون في عون إخوانه المسلمين. والمسلم قد يساعد إخوانه بأعظم شيء، ما هو؟ الدعاء. ورد في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو لأخيه في ظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل. وفي رواية عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو لأخيه في ظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل. وفي رواية إلا قال الملك: آمين ولك بمثل. فأنت لا تخسر شيء عندما تقول: اللهم اغفر لفلان، اللهم اشفي فلان، اللهم فرج كربة فلان. الملك يؤمن على دعائك ويقول: ولك مثل. وهذا في تعاون على البر والتقوى. وقد يكون دعائك سبب عظيم لتفريج كرب إخوانك وأنت لا تدري. والإعانة أيها الإخوة للناس ينبغي أن يحتسب فيها الأجر، فإن الأعمال الصالحة لا تقتصر على الصلاة والصوم والحج فقط، بل هناك أعمال أخرى لها أجر عظيم. وذكر من أمثلة منها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ثم في هذا الحديث أيضا الترغيب في الكلام الطيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. والكلمة الطيبة قد تكون أمرا بالمعروف، نهيا عن المنكر، دعوة إلى الله، ذكر لله عز وجل، تلاوة للقرآن، قد تكون حثا على الصدقة ومساعدة المكروبين، قد تكون غير ذلك. وقد يراد بها أيضا ما يتكلم به الإنسان مع غيره، بحيث لا يتكلم إلا بخير. والله عز وجل يقول: قل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فينبغي الإنسان أن يجتهد في أن لا يتكلم إلا بالكلام الطيب، وأن يبتعد عن الكلام المحرم كالغيبة والنميمة وغيرها، حتى لا يخسر حسناته ولا يقع في الإثم. ومن فوائد الحديث أيها الإخوة الحث على نظافة المرافق العامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتميط الأذى عن الطريق صدقة. وفيه الحث على العدل، وأن اسم الصدقة يطلق على كل معروف وليس الصدقة المالية فقط. وفيه الحث على فعل النوافل، لأن الإتيان بها مع الفرائض سبب لمحبة الله للمؤمن. وفي الحديث أيها الأخوة فضيلة أداء الصلوات في المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. إذن الإنسان مؤمن عندما يمشي إلى المساجد فإن خطوة في كله بكل خطوة صدقة. ولذلك فعلى المؤمن أن يحرص على أداء الصلاة مع الجماعة في المساجد لينال هذا الأجر العظيم، ومن فوائد الحديث أيها الأخوة أن إماطة الأذى عن طريق الآخرين من القربات إلى الله سبحانه وتعالى. وقد تكون هذه الإماطة إماطة حسية، كان يجد حجرا أو شوكا أو غير ذلك في طريق فيؤذيه، ولا يضع الأذى في طريقهم كمثلا الزبالة أو غيرها ذلك. وقد تكون الإماطة معنوية بأن ماذا يعني يمنع عنهم كل ما يعترض طريقهم في أمورهم الدينية، ما يعترض طريقهم في دراستهم، في أعمالهم الوظيفية، في تجارتهم وفي غيرها. فينبغي المؤمن أن يكون هينا لينا مع إخوانه، وأن يجتهد في عدم أذيتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. انظروا يا إخوان، هذا العمل قد يبدو عند بعض الناس يسيرا، ولكنه عند الله عظيم، لأنه قارنه الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فينبغي المؤمن ألا يحتقر هذه الأعمال، وأن يحرص على أبواب الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والله سبحانه وتعالى قبل ذلك قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فقرن الأجر على الفعل ابتغاء مرضات الله، يعني إخلاصا لله سبحانه وتعالى. فينبغي المؤمن أن يحرص على الإخلاص. ومما يفرح المؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. تكفي عن هذه الصدقات، فهذا أجر عظيم. فينبغي المؤمن أن لا يفرط في سنة الضحى. بقي أن أذكر أن أنواع الشكر: النوع الأول شكر واجب، وهذا واجب على كل مؤمن أن يشكر نعم الله سبحانه وتعالى بطاعته وترك معاصيه. ونوع آخر مستحب وهو فضيلة، وينبغي المؤمن أيضا أن يحرص عليه. والله سبحانه وتعالى قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. فينبغي للمؤمن أن يتذكر نعم الله عليه، وأن يحرص على شكرها حتى تدوم وتزيد. أسأل الله جميع التوفيق والسداد، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولاة أمورنا وإخواننا المسلمين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يثبتنا على طاعته. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.